الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. وهذا حديث فيه اضطراب روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. بيان أن الأرض كلها مسجد، وأينما أدركت الإنسان الصلاة فليصلي، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الصلاة في أي مكان. واستثني من ذلك بعض الأماكن من المقبرة لأن الصلاة فيها وسيلة من وسائل الشرك، والحمام للنجاسة التي فيها. الحمام المقصود به المكان الذي يغتسل ويتوضأ فيه، ليس مكان قضاء الحاجة. فالحمام أيضا لا يصلى فيه للنجاسة التي فيه، وإذا كان يقضى فيه الحاجة وهذا من باب أولى. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، كلها على العموم في أي مكان، كما جاء في حديث جابر: وأينما أدركت أحدكم الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الأرض كلها مسجد، يعني كلها مصلى يصلي الإنسان فيها، إلا ما خص الدليل. وأما قول أبي عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، لأنه وصف بأنه صدوق يعني في حفظه خف قليل، ولهذا قال: منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، يعني أنه رفعه عن أبي سعيد. قال: منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره. من ذكر عن أبي سعيد يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو متصل. قال ومن لم يذكره يعني أنه مرسل، أن التابعي رفعه، وهو والد عمرو بن يحيى المازني. قال وهذا حديث فيه اضطراب، ليس قوله هذا حديث فيه اضطراب ليس على على استقامته، والحديث وإن تنازع فيه من رفعه ومن أوقفه ومن أرسله، ينظر للرافع إذا كان من الثقات الأثبات فزيادته مقبولة لأنها من زيادة الثقة. قوله روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي يعني مرسل، يعني بذكر من يعني عدم ذكر أبي سعيد. وقال ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وحماد بن سلمة من الثقات الأثبات، وهذا متابع لعبد العزيز بن محمد الدراوردي، لأنه رواه روى عبد العزيز وروى حماد عن عمرو بن يحيى. كذلك محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار أيضا كذلك متابع لهؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته، يعني أبي يحيى أبي عمرو كان عامة روايته عن أبي سعيد، دليل على رفعه. فالرفع من طريق ثقات وزيادة الثقة مقبولة، فهو ورد هكذا وورد هكذا. وأما من رواه مرسلا فقد قصر، وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل بنيان المساجد. قال حدثنا بندار قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل بنيان المساجد باب ما جاء في فضل بنيان المسجد، يعني بيان أن بناء المساجد من أفضل القربات وأفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد من الله سبحانه وتعالى، وهو بناء بيت لله يرفع فيها يرفع فيها الأذان وتؤدى فيه الصلوات، وهي المساجد، وهي من أفضل الطاعات. أورد رحمه الله تعالى في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وسمعت وهي من أعلى صيغ التحمل، سمعت وحدثني وأخبرني ورأيت ولمست، كل هذه من أعلى صيغ التحمل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا، والجزاء من جنس العمل، بنى الله له بيتا في الجنة، الجزاء من جنس العمل. وكيف الإنسان يبنى له بيتا في الجنة؟ لا يساوي لقوله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فأنفق الشيء القليل وحاز، أنفق الشيء القليل الذي لا يدوم ويذهب ويفنى، ووجد الخير الكثير الذي يبقى ولا يفنى. وأما قوله رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، يعني أنه كان المسجد صغير أو كبير الجزاء من جنس العمل. لكن هنا قدم المتن وأخر الإسناد، وهذه طريقة متبعة عند أهل الحديث بتقديم المتن وتأخير الإسناد، والطريقة المتبعة التي يسير عليها أهل الحديث وهو البداية بالإسناد ثم بعد ذلك المتن. لكن لا بأس البعض أحيانا يقدم المتن، وفهو قدم المتن قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، قال حدثنا به، يعني الآن ساق الإسناد بعد أن قدم المتن: حدثنا بذلك قتيبة إلى آخره. وهذا الحديث الأول حديث عثمان فيه رواية صحابي صغير عن صحابي كبير محمود بن لبيد، وهو صحابي صغير رضي الله عنه. نعم.
أحسن.
ولهذا قال الإمام الترمذي: محمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو محمود بن لبيد. محمود بن لبيد يقول: أدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو. وهذا سيأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري في كتاب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام أيضا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدا، يعني بين تحريم البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، وهذا لا يجوز، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فإن بني المسجد على قبر ينبغي إزالة المسجد وهدمه وإزالته، وإن أدخل القبر داخل المسجد وكان المسجد مبنيا أول ينبغي نبش القبر وإخراجه إلى قبور المسلمين، يعني أن البقاء للأول، إن كان المسجد أخرج القبر، وإن كان القبر هدم المسجد، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي روايات زوارات القبور، وهذا يعني النسبة إلى الزيارة، نسبة الزيارة، وهذا منهي عن الزيارة أصلا، والمرأة منهية عن الزيارة، عن زيارة القبور. واللعن دليل على أن ذلك العمل كبير من الكبائر، والمنع وليس المنع هو المبالغة، يعني في الزيارات واحد اثنين يعني تبالغ فيها، وإنما لو زارت مرة أو اثنتين لا بأس لها، وإنما المنع في أصل الزيارة، كقوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. المنع في أصل الظلم، ليس المبالغة في الظلم، وإنما أصل الظلم، كذلك المنهي عنه هي أصل الزيارة، لا المبالغة في الزيارة، وإنما أصل الزيارة ممنوع. والحديث وإن كان في إسناده أبي صالح ذك باذام وهو ضعيف، لكن الحديث أتى من طرق، وهو حديث صحيح دلت عليه، أتى من طرق أخرى تدل على ما دل عليه. والشاهد للباب هو قوله والمتخذين عليها المساجد، يعني على القبور. القبور لا يتخذ عليها مساجد، وإنما القبور تكون بارزة ولا ترفع ولا تشيد. والمتخذين أيضا عليها السرج وهي الإيقاد، كل ذلك محرم، لأن ذلك الفعل وسيلة من وسائل الشرك. وهذا الدين وهذه الرسالة العظيمة نهت عن الشرك وعن وسائله، فهو من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم في المساجد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المساجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم في المسجد أو المساجد، يعني بيان حكم النوم في المسجد، هل يجوز ولا يجوز؟ إذا احتيج إلى النوم فيه لا بأس به أن ينام الإنسان فيه، ولهذا المعتكف ينام في المسجد ويجلس في المسجد لأنه لا يخرج من المسجد، ولهذا يجوز ولا بأس به، لكن لا يتخذ بيتا ومقيلا، وإنما إذا احتاج إليه في وقت من الأوقات إذا احتاج لا بأس. وأما نحن وفي هذه الأيام وفي هذه النعم التي نحن فيها، ما تجد بلدا إلا وفيه من المساكن التي تؤجر ويأتي إليها الذين ليسوا من أهل البلد، وتؤجر بالليل والليلتين والأكثر، لكن إذا احتج لا بأس، لكنها لا تتخذ مساكن. من احتاج أن ينام يفتح المسجد وينام، لا. والأنظمة الآن تمنع مثل ذلك، وما منعها لذلك أرادت المخالفة، لا، وإنما مما رأت من الأذى ومما رأت مما يحصل في المساجد مما لا يحصل أن يكون في المسجد، فما منعت إلا لعلل، ولها ذلك أن تمنع، وهي مشكورة على ذلك الفعل لأنها حفظت وصانت المساجد. فقد وجد في المساجد من يجمع المتفجرات ويؤذي الناس ويفعل، وهذه حكمة، وجزاهم الله خيرا أن كفوا أذى مثل هؤلاء. ولا تجد بلدا من البلاد إلا وتجد فيها مساكن ومأوى من الفنادق والشقق وما إلى ذلك، وتؤجر إما على مدد طويلة أو على مدد قصيرة. وأما الأصل فيجوز، الأصل فيجوز ولا يمنع إلا لشيء. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. وهذا لا بأس به إذا نام في المسجد، وكذلك إذا احتلم وهو في المسجد نائم لا بأس، ويذهب ويغتسل، كل ذلك لا بأس به إذا احتيج إليه. ولهذا قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ومقيلا، لا يعني يتخذه باستمرار ينام فيه، وإنما إذا احتاج الشيء، يعني الشيء أنه إذا احتيج إليه لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمود بن عجلان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
إيش قال؟ حدثنا.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان.
تمام.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المساجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه، لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه، وقد
عندنا واهن.
أحسن الله إليكم. واهن وقد كره قوم من
آهد. قال علي بن عبد الله.
أحسن الله إليكم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن، وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. قال: باب ما جاء في كراهية، الكراهية عند المتقدمين كراهية التحريم، النهي عن هذه الأمور في المسجد. المساجد لم تبنى لهذه الأمور، المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وقراءة القرآن واحتباس المرء نفسه وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كل ذلك يفعل في المسجد، كما جاء في حديث أنس الذي من الأعراب الذي دخل المسجد وبال، فعندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى بوله وقضى، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تخلق لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر. وأما الأمور الدنيوية فهي خارج المسجد من بيع وشراء وإنشاد الشعر وإنشاد الضالة وما إلى ذلك. لا يستقيم الإنسان يقول: من وجد كذا من وجد كذا، كل ذلك هذه الأمور محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى والنهي يقتضي التحريم عن تناشد الأشعار. وتناشد الأشعار المنهي عنها وهي التي تؤدي إلى سفاسف الأمور وإلى انحطاط الأخلاق. وأما ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن فيه لحسان، إنما هو هجاء المشركين، لأنه كان يقع عليه كوقع السهام والسيوف. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لكل من هب ودب ينشد شعرا، وإنما كان في جزئية خاصة، ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئية خاصة، وهي بيان حال الإسلام وما عليه المسلمين من القوة. وأما عن البيع والشراء، فالبيع والشراء محرم داخل المسجد ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولو تم البيع فالبيع محرم ولا ينعقد، لأنه بيع محرم لأنه بيع في مكان لا يجوز فيه البيع، سواء كان البيع أو الشراء، كل ذلك لا يجوز. والنهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، لأنه يؤذي الناس، لأن هناك من يأتي مبكراً إلى صلاة الجمعة ليقرأ القرآن ويدعو ويصلي، والتحلق يؤذيه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء المسلم داخل المسجد، وقال لا يرفع أحدكم قراءته على قراءة أخيه، لأنه يؤذيه، والأذية محرمة ولا تجوز. كذلك أيضا الحلقة تقطع الصفوف الأول، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يصف وهناك حلقة. وأما بعد الصلاة وبعد التسبيح وبعد أداء السنة لا بأس أن يتحلق وأن يلقي العلم، وأن يكون بينهم من يلقي الدروس العلمية، لا بأس بذلك. وأما قبل الصلاة فمحرم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف في إسناد فيه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو العاص، وذكر كلام العلماء فيه على اختلاف، والأقرب أنه مقبول وأنه من باب الحسن. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن شيخه البخاري قال: وقال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، رأيت أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وإسحاق، إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنبلي معروف بإسحاق بن راهوية، قال: وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، يعني عن أبيه عن جده، يعني هذا إقرار لهم. قال: وقال محمد، وقد سمع شعيب ابن محمد من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن الإسناد عمرو بن شعيب يقول عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده، جد عبد الله بن عمرو، ليس المقصود جده هو محمد بن عبد الله، وإنما جده الأبعد وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه، لأنه يحدث من صحيفة جده. جد عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب في صحيفة، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب ولا أكتب. فكان يكتب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصحيفة التي عنده تسمى الصحيفة الصادقة، فوجدها عمرو، لأن أباه شعيب كان يروي عن جده عبد الله بن عمرو، فسمع منه وأثبت السماع. العلماء رحمهم الله تعالى قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، جد عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي الصحيفة التي كتبها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والوجادة معلومة ومقبولة وقبلها أهل الحديث، وهي صيغة من صيغ التحمل، وقد تكون أوثق، لأنه إذا وجد بخط من يروي عنه ويحدث وهو أعلم بخطه، وهي من باب التوثيق. قال: كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، ولم يسمعها من جده عمرو بن شعيب، ما سمع جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما سمع من أبيه شعيب بن محمد، وشعيب بن محمد سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جده، ليس جد عبد الله، وليس جد عمرو، وإنما جد شعيب، ليس جد عمرو، وإنما جد لشعيب، شعيب بن محمد بن عبد الله. فعبد الله بن عمرو بن العاص هو جد شعيب، فعمرو إنما يروي عن أبيه، وأبوه إنما يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس عمرو هو الذي يروي عن جده، وإنما أبوه الذي يروي، هو الذي يروي. الماء هنا كافة. قال: كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال: وقال علي بن عبد المديني، يذكر كلام علي بن عبد المديني، قال: وذكر عن يحيى بن سعيد، عن علي بن عبد الله المديني، ذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن. وهذا من التشدد رحمهم الله تعالى، وإنما أرادوا أن يقبلوا صحة النقل، وصحة النقل عندهم بالتحديث. فقوله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده، والصحيح أنه سمع من أبيه، والأب سمع من الجد على هذه الرواية. قال: وقد كره قوم من أهل العلم. وهنا انتهى من تحقيقه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقبله العلماء رحمهم الله تعالى. وأهل المصطلح الذين ألفوا في المصطلح إذا وصلوا إلى الحديث الحسن والتمثيل مثلوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث الحسن، كذلك يمثلون أيضا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، فهم يمثلون بهذه الأحاديث الحسنة. قال: وكره قوم من أهل العلم البيع والشراء في فحكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. والحديث الحسن هو من الأحاديث المقبولة التي يحتج بها، فينظر ممن دون عمرو بن شعيب، ينظر ممن دون عمرو بن شعيب. قال رحمه الله تعالى: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد الكراهة، كراهة التحريم. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وهذا مخالف للنهي فلا يعول عليه، هذا قول لا يعول عليه لأنه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ما قاله الناس. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث الرخصة في إنشاد الشعر في المسجد، وهذا لا بأس به كما قلنا في من ينافي عن الإسلام ويكافح ويبين قوة الإسلام ويبين حاله وحال أهله من الشدة والقوة، هذا لا بأس به. وأما ما كان من الأناشيد التي تذكر هذه الأيام وينشدونها في المساجد ويعملون الاحتفالات وما إلى ذلك من مما يقولون به ختم القرآن أو فعل أو 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 ختام أو أو ختام دورات علمية أو ما، كل ذلك لا يجوز، والمساجد ما بنيت لهذا، للاحتفالات والاجتماع أو الاجتماعات التي لا تمت إلى ما من أجله وضعت المساجد. لا بأس بإقامة الدورات، لا بأس ببيان العلم، لا بأس بإنشاد الشعر الذي يكون فيه نظما للعلم وما يتعلق به وشرحه وما إلى ذلك، كل ذلك لا بأس به. أما في انتهاء الدورة وعمل تلك الاحتفالات وتوزيع تلك الجوائز والشهادات والثلاجات والمكيفات والغسالات والجوالات، ما بنيت المساجد لهذا، وما كان العلم يقصد لمثل هذه الأمور. هذه من الأمور المحدثة ومن الأمور البدعية التي ينبغي على طلاب العلم الاجتناب. المقصود هو العلم يكفي، ليس المقصود هو توزيع شهادات، وليس المقصود هو توزيع جوائز وما إلى ذلك، وليس المقصود سؤال وجائزة، كل ذلك ليس من أصل العلم، وكل ذلك ليس من أصل بناء المساجد لذلك الغرض. ما بنيت المساجد لهذا الغرض، إنما توسع الناس حتى يأتون بها فيها بهذه الشاشات وهذه اللوحات وهذه مساجد، ما بنيت لهذا. وإنما عندما تغيرت الفطر وانتهجت مناهج غير مناهج السلف، كمناهج الإخوان، مناهج السرورية، مناهج التبليغ، المناهج التي حذر الإسلام منها، عندما عشعشت في عقولهم وفي أذانهم فعلوا مثل هذا. المساجد ما بنيت لهذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس، وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. يعني بيان المراد من المسجد الذي أسس على التقوى، يعني المسجد الذي أسس على التقوى يعني المذكور في القرآن. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فهم يسألون عن هذا وبيان هذه الآية. وإلا المساجد كلها إنما أسست على تقوى، وإنما المقصود أول مسجد أسس على التقوى. فتمارى يعني تجادلا، امترى رجل من بني غدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر يعني الذي من بني عمرو بن عوف، الذي من بني عمرو بن عوف وهو في المكان الذي بني فيه مسجد قباء، فقال إنما هو مسجد قباء. وعلى كل من المسجدين أسس على التقوى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو هذا، يعني مسجده، يعني الذي هو فيه والذي هو بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة. قال: وفي ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. ولهذا لا يزار مسجد من مساجد المدينة غير هذين المسجدين، مسجد الرسول الذي جاز فيه شد الرحل إليه، ومسجد قباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل يوم سبت راكبا وماشيا. بعض الأوقات يكون راكب، وعندما لا يجد الركوب يزوره ماشيا، ورقب فيه من صلى فيه ركعتين. لا مساجد سبعة ولا عشرة ولا غيرها، ولا مسجد فلان ولا غيره، ما يزار في المدينة غير هذين المسجدين، مسجد المدينة ومسجد قباء. ويزار بعد ذلك، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزار قبور أحد ويسلم عليهم، وكذلك البقيع. هذه الخمس الأمور التي تزار ولا يزار غيرها. أما القبور فالنساء لا تزورها، لا قبر الرسول ولا أحد ولا البقيع. وانظر ما يحدث الآن من زيارة النساء لأحد وكذلك البقيع، وهذا من الجهل الحاصل. ومن أراد الخير لا يكون بتلك الطرق الخير، وإنما هم يريدون الخير ويسعون إلى الخير، لكن لا يكون بشيء محرم. الخير الذي يريدونه لا يكون بشيء محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور، ولا يزار غير هذه، لا جبل ولا سهل مما يفعله الجهال اليوم، ومما يفعله أيضا أهل السيارات بنقل الناس وزياراتهم لتلك الأماكن. هذه الأماكن التي أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارتها في المدينة، ومن ومنها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. والمسجد الذي أسس على التقوى هو كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به مسجده. وكلها يعني أسست على التقوى. وأما الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، الأقرب أنه هو مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الباب عن سهل بن حنيف قال أبو عيسى: حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد اسمه زياد وهو مديني.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. بعد أن بين في الباب الذي قبله المسجد الذي أسس على التقوى أنه هو مسجد قباء، بين الصلاة فيه وترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فبين فضله وما جاء في ذلك الفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، يتوضأ في بيته ثم يخرج إليه، ورغب فيه أن من صلى فيه ركعتين كانت كعمرة، وفي بعضها كعمرة معي. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد تشهد له، وإن كان فيه يعني إن كان من طريق سفيان ابن وكيع. سفيان ابن وكيع كما قال ابن حجر ابتلي بوراق فنصح، يعني الوراق الذي يكتب له كان يدخل من حديثه فيأتي ويعتقد أنه من حديثه ويحدث به، فنصحه علماء الجرح والتعديل نصحوه فلم ينتصح فترك حديثه. لكنه هنا ما رواه بانفراد، لكنه هنا مقرون بمحمد بن العلاء، وهو من كبار وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة. محمد بن العلاء بن كريب أبو علاء أبو العلاء أبو كريب آسف محمد بن كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو من الثقات الأثبات ومن شيوخ وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقرن بسفيان هذا لا يضر. والحديث وإن كان يعني في بعضهم يعني كلام، لكن الحديث له شواهد تشهد له. وقوله: ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا قد ورد عن سهل بن حنيف. وأسيد بن حضير رضي الله عنه صحابي، ولا يضره وإن انفرد به، ولا يضر وإن انفرد به، هذا دليل على أنه مقل وليس بمكثر. قال: ولا نعرف لأسيد بن ظهير، يعني أنه حديثه قليل، لأن بعض الصحابة ما كان حتى يروي، وبعضهم روى الحديث والحديثان، وبعضهم روى أكثر من ذلك، وبعضهم مكثر. كما قال السيوطي ألفيته: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء سبعة هم المكثرون من رواية الحديث، ومنهم المقل، ومنهم من لم يروي إلا حديث، منهم أسيد بن ظهير رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي المساجد أفضل. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
في بعض النسخ ساقط وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر ساقط عن أبي عبد الله الأغر، اللي عنده ساقط يضيفه واللي عنده موجود. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى: ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
إلحاقا لقول باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وما جاء فيه من الفضل، لا يجوز شد الرحل إلى مسجد قباء، يعني تشد الرحل إلى مسجد القباء لتحصل ذلك الفضل، لكن لو كنت في المدينة وموجود لا بأس أن تذهب، لا يشد الرحل إلى مسجد قباء، لأن فيه كما لسماع فيه الفضل، ذلك الفضل العظيم، وصلاة ركعتين كعمرة تشد له الرحل وتسافر إليه، لا. وإنما لو كنت موجود، لو كنت موجودا في المدينة يستحب لك أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه، تتوضأ من بيتك وتخرج للصلاة فيه. وأما الحديث الآخر، وأما الباب الذي بعده، قال: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، يعني بيان أي المساجد أفضل الصلاة فيها، أي مسجد من المساجد. لا شك أن المسجد الحرام هو أفضل المساجد، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. ولا تشد الرحال إلا إلى هذه، لا تشد الرحال لعبادة إلا إلى هذه الثلاث المساجد، لكن لا بأس الإنسان يشد الرحل يسافر إلى مكان عنده عمل، وإنما القصد لعبادة أو أداء عبادة، فلا يشد الرحل إلا إلى هذه الثلاث المساجد. وهذه الثلاث المساجد يعني بناها أنبياء، فهي التي رخص فيها الشارع لشد الرحل إليها وزيارتها والصلاة فيها. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأفضل المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. وهذه المساجد هي التي حتى الشارع على شد الرحل إليها، ولا يشد رحل فيما سواها لأي مكان للعبادة. ولهذا لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل فيها من قبر يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فلا يجوز شد الرحل للعبادة، شد الرحل للعبادة إلا لهذه الثلاث الأماكن، لا لسياحة ولا غيرها أو تتبع آثار. شد الرحل لا يكون، لا يجوز الخروج وشد الرحل والتهيؤ إلا لهذه الثلاث المساجد لأداء العبادة فقط. وأما فيما سواه الإنسان يسافر ويشد رحله إلى أي مكان يحتاج، هذا لا بأس به، لأنه ليس القصد عبادة، وإنما القصد العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي إلى المسجد. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس. قال أبو عيسى: اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال: العمل على حديث أبي هريرة: وقال إسحاق: إن خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب في المسجد، باب ما جاء في المشي إلى المسجد، يعني بيان ما جاء في المشي إلى الصلاة. المشي إلى الصلاة أن يكون بسكينة ووقار، لأنه مطلوب من المصلي أن يخشى، ولا يخشى الإنسان إلا إذا كان قلبه فيه استقرار ونفسه مرتاح كالعادة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو يجري أو يسعى، وإنما المطلوب أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وتؤدة ووقار. وكما جاء في الحديث: فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. ولا يسعى، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم إذا سمعتم الإقامة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها، نهي، والنهي يقتضي التحريم. والمطلوب من المسلم أن يأتي بسكينة ووقار وأن لا يسرع، ولو سمع الإقامة، ولو فاتته التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. على العموم، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوا وأنتم تمشون، فلا يسرع حتى يدرك التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، أو يدرك الركوع، كل ذلك لا يجوز، لا يسرع. ولا يشوش على المصلين بقوله انتظر، أو يتنحنح، أو يضرب بجره في الأرض، أو ما إلى ذلك، يحدث صوتا لتنبيه الإمام، كل ذلك ما يجوز، لأنه يشغل الناس ويشغل المصلين عن خشوعهم. قال: وعليكم السكينة. عليكم يعني إلزموا. فما أدركتم فصلوا، ما أدركت من الصلاة صلي، وما فاتكم فأتموا. هذه رخصة، ولما الإسراع؟ وأما ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد. الاختلاف لا يكون في شيء ثابت فيه حديث يدل على عليه. قال: فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، هذا مخالف للحديث، وهذا لا يقبل من صاحبه مهما كان، وهذا لا يقبل من صاحبه مهما كان، إذا لم يكن مبني على دليل، وإلا لا يقبل منه، وهو مخالف للدليل فكيف يقبل؟ قال: حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، هذا مخالف، وإن هرول وهذا من اجتهاده. قال: ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي، وهذا هو الصحيح، أن يمشي على تؤدة ووقار. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق وقال: العمل على حديث أبي هريرة، وهذا هو الضابط، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق بن إبراهيم معروف بإسحاق بن راهوية، يعني المشي بسكينة ووقار. وقال إسحاق: إن خافت فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. لا نوافقه على هذا، مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء التكبيرة الأولى أو الركوع، والقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أئمة ولا نقول فيهم شيء ونحبهم، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب عندنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضر موت: وما الحدث يا أبا هريرة؟
فقال رجل
أحسن الله إليكم. فقال رجل من حضر موت:
أيوه.
وما الحدث؟
ممنوع من الصرف.
أحسن الله إليكم.
انصرفتها.
أحسن الله.
نعم.
فقال رجل من حضر موت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل، يعني بيان فضل الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. فضل عظيم للمنتظر إلى الصلاة فهو في صلاة، المنتظر للصلاة فهو في صلاة. وفسر هذا على ضربين: الأمر الأول وهو انتظاره في المسجد كما بوب على ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة، يعني في المسجد. وهناك قول آخر وهو أوسع من ذلك، وهو بعد نهايته للصلاة وخروجه لعمله ما زال قلبه مشغول بالصلاة التي ستأتي، فهو ينتظرها وينظر إلى الوقت وينظر متى تأتي ولا يتشاغل عنها، فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة المقبلة. وهذا عام، والكل يدخل فيه ذلك الفضل. ففضل انتظار الصلاة سواء داخل المسجد أو خارجها، وكان عقله وذهنه وقلبه كل ذلك مشغول بالصلاة وانتظارها متى تأتي ومتى يكون وقتها، كل ذلك فيه فضل عظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، يعني أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ولا تزال الملائكة التي في المسجد تصلي عليه ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، ودعاها مقبول، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قال ما لم يحدث. والحدث هو نقض الوضوء أو إحداث شيء في المسجد مما ليس منه، أو إحداث شيء، يعني قد يطلق الحدث على شيء عام وشيء خاص. الشيء الخاص كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بأنه الفساء والضراط، بأنه يعني نقض الوضوء، الحدث وهو نقض الوضوء. وقد يكون على 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 صفة عامة، يحدث في المسجد ما ليس يجوز حدوث، ما ليس يكون جائزا في المسجد، يحدث أي حدث آخر ليس مما هو في المسجد وليس مما يكون في المسجد، سواء من كلام أو غيره. ومن ذلك إيذاء الناس بالبيع وبالشراء وبإنشاد الشعر وبإقامة الحافلات وما إلى ذلك، كل ذلك يؤذي من كان في المسجد، هذا حدث وهذا منهي عنه. وهذا فيه فضل الانتظار في المسجد. ولهذا ينبغي على من دخل المسجد أن ينتظر، ولا يكون كالطير في القفص يريد الخروج متى تنتهي الصلاة، وإنما يوطن نفسه ولا يأتي يقيم الصلاة، والناس صلوا وخرجوا وتركوا وإلى ذلك مما هو لو خرج وجلس بجانب المسجد لجلس بالساعات الطوال. وأما داخل المسجد فهو لا يستطيع المكوث بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يشتغل لأنه ليس مشغولا بالآخرة، وإنما شغله بالدنيا، فهي تنتظره خارج المسجد وهو أراد الإسراع إليها. ولهذا تجده كالطير محجوز يريد أن ينفر، يريد أن يتحرك، صلوا لمن تأخر، تقدموا إلى آخره مما يحدث في المساجد إنما ذلك من أسباب الجهل. وسبب آخر هو عدم الخطبة من إرشاد الناس وبيان من إرشاد الناس وبيان الحق وتوضيح ذلك لهم، وبيان الفضل في الانتظار داخل المساجد، وأن الملائكة تدعو له، فليكثر من الانتظار حتى تكثر الملائكة له من الدعاء. نعم، الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير.
هو والخمرة
قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير.
قصير ولا صغير؟
عندي قصير.
لا بس لا بس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. الصلاة على الخمرة وهو الشيء الحائل بين الإنسان وبين الأرض، لا بأس أن يصلي عليه، سواء كان مصنوع من سعف النخل أو من القماش أو ما غير أو غير ذلك، كل ذلك لا بأس به. والخمرة هي حصير صغير تكفي الشخص الواحد. الخمرة هي حصير صغير يكفي الشخص يكفي الشخص الواحد ليصلي عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيتها ويقول: ناولين الخمرة. والخمرة وهي الحصيرة الصغيرة التي يصلى عليها الشخص الواحد، وهذا لا بأس فيه، وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وكان إذا أتى بعدها فعل مضارع تفيد الاستمرار، عادة إذا أتى بعدها فعل مضارع تفيد الاستمرار. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني على استمرار، يصلي على الخمرة، وهي هذا الحصير الصغير الذي يكون بينه وبين الأرض، وهذا لا بأس به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الحصير. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الحصير، يعني بيان الحكم. الصلاة على الحصير يجوز، والحصير هو أكبر من الخمرة، يصلي عليه أكثر من واحد، يعني يسع أكثر من شخص الحصير، والخمرة إنما تسع واحد، وهذا لا بأس به. يعني الصلاة على شيء يقول بين الإنسان وبين الأرض، يكون حائلا ساترا بينه وبين الأرض، الخمرة والحصير والبسط وما إلى ذلك. البسط وهي هذه الفرش التي نحن نصلي عليها، هذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبي سعيد في رواية صحابي عن صحابي، أبو سفيان عن جابر، إذا أتى يروي عن جابر فهو طلحة بن نافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير، يعني صلى على حصير، والحصير قلنا الشيء الكبير الذي يسع أكثر من شخص. قال أبو عيسى: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم يصلون أنهم يؤدون الصلاة على تلك الحوائل بينهم وبين الأرض من الخمرة والحصير والبسط. قال: إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي. لما نقول استحب حكم شرعي، ما دليله؟ ليس هناك دليل، ولا يقبل قول إلا بدليل. فلا يستحب الصلاة على الأرض، وإنما هذا ذهب إليه أهل الشيعة، ذهبت إليه الشيعة، وأنهم يصلى لابد من الصلاة، لابد أن يمس جبهته الأرض، ولهذا يأتون معهم بقطع من الأرض يصلون، يضعونها أمامهم ويصلون عليها. كل ذلك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ورد خلافه. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الخمرة وعلى الحصير وعلى البسط، كل ذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على الجواز. وأما الاستحباب فهو حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق، واسم أبي التياح الضبعي يزيد بن حميد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على البسط، يعني بيان جواز الصلاة على البسط. والبسط هو ما يبسط على الأرض من القماش، البسط هو ما يبسط على الأرض من القماش. فهو أتى بباب في الخمرة، ثم أتى بأكبر منها وهو الحصير، ثم أتى بباب آخر وهو البسط، وهي ما يفرش على الأرض من القماش يسمى بساط، وهذا جائز. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا. وهذا من حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وهو يخالط الناس ويسير معهم ويمازحهم. ولهذا قال أنس: كان أخ لي صغير، يقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له يا أبا عمير، وهذه كنية، ولا بأس أن الصغير حتى يكنى. ما فعل النغير؟ النغير طائر يسمى نغرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يصغره النغير، وهو النغرة، طائر يقال له النغرة يصغره. ما فعل النغير؟ لأنه كان يلعب به فمات فحزن عليه، فهو يداعبه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ولذلك الحديث قصة مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عندما ذهب إلى تلميذه الإمام أحمد ونام عنده، فقرب إليه الإمام أحمد مال يتوضأ ويقوم الليل، فما قام الليل وصلى الفجر بوضوء العشاء، يعني ما توضأ. فاستغرب أهله فسألوا: هذا شيخ الذي تقول فيه كذا وكذا، ما قام الليل وهذا الوضوء بجانبه وصلى بوضوء العشاء. فسأله قال: لقد كنت في حديث أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ولقد استنبطت فيه ألف مسألة، ونحن الآن لم نضعه بين أيدينا ما استنبطنا مسألة. فما نام ذلك الليل، دليل على أن جمع العلم وقراءته أفضل من صلاة النافلة. فما قام لصلاة الليل، وإنما بات يبحث. لكن إذا كان ذلك الجمع في جمع العلم يذهب صلاة الفجر، نقول محرم جمعه، لأنك تذهب ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة. وأما إذا كان لا يضيعها فلا بأس، وهو أفضل من قيام الليل. وهذا من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود: يعني البساتين. قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان، يعني بين الحكم في الصلاة في الحيطان البساتين والمزارع. على العموم يجوز الصلاة في أي مكان، كما جاء في حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والصلاة تكون في أي مكان إلا كما جاء معنا في الباب الأول الذي تكلمنا به، إلا الحمام والمقبرة، ويجوز الصلاة في أي مكان. والبساتين من تلك الأماكن يجوز الصلاة فيها، وإن كان الحديث ضعيف لكنه يجوز الصلاة في أي مكان. الحديث فيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف ولا تقوم به حجة، والحديث ضعيف، لكن على العموم الصلاة تجوز في أي مكان. ومما يزيد هذا الكتاب خيرا على الخير الذي هو فيه بيان الأسامي، فهناك قال عن أبي التياح الضبعي، ثم قال: واسم أبي التياح يزيد بن حميد، وهنا قال: وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. فهو يبين أسامي المكنين ويكني المسمين ويوضحهم ويبين الحكم على الأحاديث: هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح حسن، هذا حديث غريب لا نعرف منه. ثم يبين الطرق في قوله: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فهو من أفضل الكتب لطالب علم الحديث أن يجد كل علوم الحديث فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل.